بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث مشهور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للعلامة الشنقيطي رحمه الله.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة قد أفلح المؤمنون.
لا، سورة إيه؟ الأنبياء. أخذنا الأنبياء، سورة المؤمنون صحيح.
قوله تعالى: قال رب ارجعون. لا يخفى مما يسبق، لا يخفى ما يسبق إلى الذهن فيه من رجوع الضمير إلى الرب، والضمير بصيغة الجمع، والرب جل وعلا واحد. والجواب من ثلاثة أوجه: الأول هو أظهرها، أن الواو لتعظيم المخاطب وهو الله عز وجل، كما في قول الشاعر: ألا فارحموني يا إله محمد، فإن لم أكن أهلا فأنت له أهل. وقول الآخر
الإشكال إيه؟ قوله تعالى: قال رب ارجعوني. لا يخفى ما يسبق الذهن فيه من رجوع الضمير إلى الرب، والضمير بصيغة الجمع، والرب جل وعلا واحد. قال رب ارجعوني. نعم.
وقول الآخر: وإن شئت حرمت النساء سواكم، وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا. الوجه الثاني،
يعني الوجه الأول أن الواو للتعظيم، يبقى ارجعوني يعني رب ارجعني، ولكن الواو هنا للتعظيم مثل ما تكون النون للتعظيم. نعم.
الوجه الثاني:
ألا فارحمني يا إله محمد، والمعنى ألا إيه؟ فارحمني يا إله محمد. نعم.
الوجه الثاني: إن قوله ربي استغاثة به تعالى، وقوله ارجعون خطاب للملائكة، ويستأنس لهذا الوجه بما ذكره ابن جرير عن ابن جريج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا: نرجعك إلى دار الدنيا، فيقول: إلى دار الهموم والأحزان، فيقول: بلى، قدموني إلى الله. وأما الكافر فيقولون له: نرجعك، فيقول: رب ارجعون. الوجه الثالث، وهو قول المازني، أنه
ربي هذا الاستغاثة به سبحانه، وارجعوني هذا خطاب للملائكة. نعم.
قول المازني رحمه الله أنه جمع الضمير ليدل على التكرار، فكأنه قال: رب ارجعني، ارجعني، ارجعني. ولا يخلو هذا القول عندي من بعد، والعلم عند الله تعالى.
نعم، يبقى الجمع هنا للتكرار، كأنما وقال رب ارجعني، رب ارجعني، رب ارجعني، فحل ما حلها ارجعوني، فيكون هذا للتكرار، وطبعا هذا بعيد كما قال. نعم.
قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هذه الآية الكريمة تدل على أنهم لا أنساب بينهم يومئذ، وأنهم لا يتساءلون يوم القيامة. وقد جاءت آيات أخرى تدل على ثبوت الأنساب بينهم، كقوله: يوم يفر المرء من أخيه. وآيات أخرى تدل على أنهم يتساءلون، كقوله تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. والجواب عن الأول أن المراد بنفي الأنساب انقطاع فوائدها وآثارها التي كانت مترتبة عليها في الدنيا من العواطف والنفع والصلات والتفاخر بالآباء، لا نفي حقيقتها. الجواب عن الثاني من ثلاثة أوجه: الأول أن نفي السؤال بعد النفخة الأولى وقبل الثانية، وإثباته بعدهما جميعا. الثاني أن نفي السؤال عند اشتغالهم بالصعق والمحاسبة والجواز على الصراط وإثباته فيما عدا ذلك، وهو عن السدي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. الثالث أن السؤال المنفي سؤال خاص، وهو سؤال بعضهم العفو من بعض فيما بينهم من الحقوق لقنوطهم من الإعطاء، ولو كان المسؤول أبا أو ابنا أو أما أو زوجة. ذكر هذه الأوجه الثلاثة أيضا صاحب الإتقان.
نعم.
قوله تعالى: قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم.
إذن الآية الأولى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. المراد بنفي الأنساب هنا انقطاع فوائدها وآثارها التي كانت مترتبة عليها في الدنيا، فمتى ينتفع الإنسان بشيء من هذا؟ بل ينفعك عملك. طيب، أما الآيات الأخرى: يوم يفر المرء من أخيه وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وكذا، يقول الجواب عن الثاني من ثلاثة أوجه: الأول أن نفي السؤال في قوله
ولا يتساءلون،
فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ، هذا الوجه أنه لا أنساب تنفع. ولا يتساءلون، قال الجواب عن الثاني مع أنه أثبت يتساءلون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال أن الأول أن النفي نفي السؤال بعد النفخة الأولى وقبل الثانية، وإثباته بعدهما معا. الثاني أن نفي السؤال عند الشغالين بالصعق والمحسب والجواز على الصراط، وإثبته فيما عدا ذلك. الثالث أن السؤال المنفية سؤال خاص، وسؤال بعضهم العفو من بعض فيما بينهم من الحقوق لقنوط من الإعطاء، ولو كان المسؤول أبا أو ابنا أو أما أو زوجة. يعني لا يتساءلون سؤالا ينتفعون به في العفو وكذا، ولا لا لا فيما بينهم من الحقوق. نعم، وسؤال بعضهم بعض العفو من بعض فيما بينهم من الحقوق لقنوطهم من الإعطاء، ولو كان المسؤول أبا أو ابنا أو أما أو زوجة. يعني حاصل الآية لا تعارض، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ. الأنساب ما تلغى، وقد جاء عند البخاري أنه يوم القيامة يدعى الواحد بنسبه، هذا فلان ابن فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان، ولكن المعنى هنا لا أنساب بينهم، يعني أنه لا ينفعك نسبك مهما كنت عظيما شريفا في قومك في الدنيا، فإنه لا ينفعك ذلك يوم القيامة، لأن منزلة العباد يوم القيامة ليست باعتبار أنساب، وإنما هي باعتبار تقوى. يبقى لا أنساب تنفع، لا أنساب ترفع قدرك، وإنما الذي يرفع قدرك هو عملك الصالح. ولا يتساءلون، نحن نعلم أن يوم القيامة فيه أحوال عديدة، فإما يحمل على اختلاف أحوال ومقامات أو على اختلاف معاني، فترى يحصل سؤال وترى ينفى سؤال، في موضع يحصل سؤال في موضع لا يحصل سؤال. نعم.
قوله تعالى: قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. هذه الآية الكريمة تدل على أن الكفار يزعمون يوم القيامة أنهم ما لبثوا إلا يوما أو بعض يوم، وقد جاءت آيات أخر يفهم منها خلاف ذلك، كقوله تعالى: يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، وقوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. والجواب عن هذا بما دل عليه القرآن، وذلك أن بعضهم يقول لبثنا يوما أو بعض يوم، وبعضهم يقول لبثنا ساعة، وبعضهم يقول لبثنا عشرا،
يعني يكون هذا الاختلاف باختلاف القائلين. ولما كان الأمر قائما على الظن فاختلف كل واحد فين في ظنه، لكن الجامع أن المسافة أن الفترة قليلة، سواء عشرا أو يوما أو بعض يوم أو ساعة، المهم أن المسافة إيه؟ أن المدة التي قضاه في الدنيا هي مدة قليلة. نعم.
ووجه دلالة القرآن على هذا أنه بيّن أن أقواهم إدراكا وأرجحهم عقلا وأمثلهم طريقة هو من يقول إن مدة لبسهم يوما، وذلك قوله تعالى: إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، فدل ذلك على اختلاف أقوالهم في مدة لبسهم، والعلم عند الله.
نعم، يبقى نسبة الأقوال أضفت الأقوال إليهم، فلا تعارض. لماذا؟ لأن بعضهم يختلف عن بعض في هذا الظن. نعم.
قوله رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النور. قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذه الآية الكريمة تدل على تحريم نكاح الزواني والزناة على الأعفاء والعفائف، ويدل لذلك قوله تعالى: محصنات غير مسافحات.
نعم، الآية أن الإنسان إذا أراد أن يتزوج فليأخذ المحصنة، والمحصنة يعني العفيفة هنا، قال محصنات غير مسافحات، لأن المحصنة قد تطلق يراد بها المتزوجة، ولذا حرمت المحصنات من النساء يعني اللواتي هن متزوجات. نعم، وقد تطلق على المسلمة، وقد تطلق على كما قلنا المتزوج والمتزوجة، فيفرق في الحد بين المحصن وغير المحصن، فالمراد هنا بالمحصنة العفيفة. نعم.
وقوله محصنين غير مسافحين الآية. طيب،
فهذه مع قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين تدل على تحريم نكاح الزواني والزنا على المؤمنين الأعفاء. نعم، والعفائف.
وقد جاءت آيات أخرى تدل بعمومها على خلاف ذلك، قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم الآية، وقوله وأحل لكم ما وراء ذلك ذلكم
العمومات يعني.
والجواب على هذا مختلف فيه اختلافا مبينا
مبنيا
على الاختلاف في حكم تزوج العفيف للزانية أو العفيفة للزاني. فمن يقول هو حرام يقول هذه الآية مخصصة لعموم وأنكحوا الأيامى منكم، وعموم وأحل لكم ما وراء ذلكم.
نعم، مثل ما جاء تحريم نكاح المتعة مع أنه لم يذكر في الآية، ونكاح الشغار وكذا، فيكون هذا شأن سائر هذه الأنكحة. فنقول هذه الآيات عامة خصصت بما ورد في النص. نعم.
والذين يقولون بعدم المنع وهم الأكثر أجابوا بأجوبة،
يعني بعدم المنع أن يتزوج الرجل من امرأة زانية أو المرأة تزوج من رجل زاني،
منها أنها منسوخة بقوله وأنكحوا الأيامى منكم،
وطبعا هذا يحتاج إلى معرفة تاريخ، وأيضا إلى أنه هل هناك تعارض بين أنكحوا وبين هذه حتى نقول لا يجتمعان أبدا، فنسخ مسلك النسخ. نعم.
واقتصر صاحب الإتقان على النسخ، وممن قال بالنسخ سعيد بن المسيب والشافعي رحمهم الله.
نعم.
ومنها أن النكاح في هذه الآية الوطء.
نعم.
وعليه فالمراد بالآية أن الزاني لا يطاوعه على فعله ويشاركه في مراده إلا زانية مثله أو مشركة لا ترى حرمة الزنا.
نعم، لا يطاوعه على الوطء، فيكون المراد هنا بالنكاح الوطء، يعني ما يطوعه على الوطء إلا مثله، ليس المراد العقد، فالعقد صحيح. نعم.
ومنها أن النكاح في هذه الآية، ومنها أن هذا خاص لأنه كان في نسوة بغاية، كان الرجل يتزوج إحداهن على أن تنفق عليه مما كسبته من الزنا، لأن ذلك هو سبب نزول الآية، فزعم بعضهم أنها مختصة بذلك السبب بدليل قوله وأحل لكم الآية، وقوله وأنكحوا الأيامى الآية، وهذا أضعفها والله تعالى أعلم.
نعم، لم يرجح. والراجح أن المرأة إذا كانت مقيمة على الزنا فلا يجوز للرجل أن يتزوجها، لأن الله قال وحرم ذلك على المؤمنين، أي نكاح الزانيات. وأما هذه الآيات الأخرى فهي آيات عامة، ولا تباح المرأة الزانية لأنه قد يحصل اختلاط أنساب بسبب ذلك، ثم هو انتقاء أيضا أرض غير طيبة لذريته، وعليه فلا يباح نكاح هذه المرأة إلا بشرطين: الأول توبتها من الزنا حتى يرتفع عنها هذا الوصف، الأمر الثاني البراءة من الرحم وخلو الرحم من وتأكد من خلو الرحم وأنه ليس فيه أحد من الأنساب. فلا بد من شرطين: التوبة وبراءة الرحم. أما مع بقاء المرأة على الزنا فإن الله عز وجل حرم ذلك. فقوله تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين، أي نكاح الزاني من الزانية ونكاح الزانية من الإيه؟ من الزاني. نعم.
قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات.
في أحد معه؟ شوف القول بالتحريم، هذا قول من؟ قول بالتحريم، شوف قول من. نعم.
هذه الآية الكريمة نزلت في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مما رميت به، وذلك يؤيد ما قاله عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم من أن معناها الخبيثات من النساء.
نعم، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. نعم.
من أن معناها الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء، والطيبات من النساء للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من النساء. أي فلو كانت عائشة رضي الله عنها غير طيبة لما جعلها الله زوجة لأطيب الطيبين صلوات الله عليه وسلامه. وعلى هذا فالآية الكريمة يظهر تعارضها مع قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، إلى قوله مع الداخلين، وقوله أيضا: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون الآية.
يعني ظاهر هذه الآيات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، ظاهر هذه الآيات الآية أنها معارضة بقول سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. فامرأة نوح على الكفر، ونوح نبي الله، فكيف جعل أخبث الناس لأطيب الناس؟ نعم.
إذ الآية الأولى دلت على خبث الزوجتين الكافرتين مع أن زوجيهما من أطيب الطيبين وهما نوح ولوط عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، والآية الثانية دلت على طيب امرأة فرعون مع خبث زوجها. والجواب أن في معنى الآية وجهين للعلماء. الأول وبه قال ابن عباس رضي الله عنهما وروي عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري وحبيب بن أبي ثابت والضحاك كما نقله عنهم ابن كثير واختاره ابن جرير، أن معناهما الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول، والطيبات من القول للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من القول، أي فيما نسبه أهل النفاق إلى عائشة من كلام خبيث هم أولى به، وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم. ولهذا قال تعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون. وعلى هذا الوجه فلا تعارض أصلا بين الآيات.
ليه؟ لأن المسألة عادت إلى الأقوال وليست إلى النكاح، عادت هنا إلى الأقوال. فالأقوال الطيبة للرجال الطيبين، والأقوال الخبيثة للرجال الخبيثين. أما المؤمنون فظنوا بأم المؤمنين خيرا لأنهم أهل خير، فظنوا بها خيرا فكانوا أولى بهذا الكلام الطيب. وأما المنافقون هم الذين مشوا بهذه الكلمات الخبيثة لأنهم معادن خبيثة. نعم.
الوجه الثاني هو ما قدمنا عن عبد الرحمن بن زيد، وعليه فالإشكال ظاهر بين الآيات، والذي يظهر لمقيده عفى الله عنه من أن قوله الخبيثات للخبيثين إلى آخره على هذا القول من العام المخصوص بدليل امرأة نوح وامرأة لوط، امرأة نوح ولوط وامرأة فرعون. وعليه فالغالب تقييد كل من الطيبات والطيبين والخبيثات والخبيثين لجنسه وشكله الملائم له في الخبث أو الطيب، ومع أنه تعالى ربما قيض خبيثة لطيب كامرأة نوح ولوط، أو طيبة لخبيث كامرأة فرعون، لحكمة بالغة كما دل عليه قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا، وقوله: وضرب الله مثلا للذين آمنوا، مع قوله: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فدل ذلك على أن تقييد الخبيثة للطيب أو الطيبة للخبيث فيه حكمة لا يعقلها إلا العلماء، وهي في تقييد الخبيثة للطيب أن يبين للناس أن القرابة من الصالحين لا تنفع الإنسان وإنما ينفعه عمله. ألا ترى أن أعظم ما يدافع عنه الإنسان زوجته، وأكرم الخلق على الله رسله، فدخول امرأة نوح وامرأة لوط النار كما قال تعالى: فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين، فيه أكبر واعظ وأعظم زاجر من الاغترار بالقرابة من الصالحين، والإعلام بأن الإنسان إنما ينفعه عمله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به الآية. كما أن دخول امرأة فرعون الجنة يدل من يعلم منه أن الإنسان إذا دعته الضرورة لمخالطة الكفار من غير اختياره وأحسن عمله وصبر على القيام بدينه أنه يدخل الجنة ولا يضره خبث الذين يخالطهم ويعاشرهم. فالخبيث خبيث وإن خالط الصالحين كامرأة نوح ولوط، والطيب طيب وإن خالط الأشرار كامرأة فرعون، ولكن مخالطة الأشرار لا تجوز اختيارا كما دلت عليه أدلة أخرى.
ويمكن أن نزيد على ذلك وجهين أيضا. الوجه الأول، الوجه الأول أن الآية تعم الأمرين، تعم الأقوال وتعم المناكح. ففي الأقوال، الأقوال الطيبة أولى بها الطيبون، وأقوال الحق أولى بها أهل الحق كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم. والأقوال الخبيثة أولى بها الخبيثون، والخبيثون أولى بالأقوال الخبيثة. ويدخل فيها المناكح أيضا، ويدخل فيها المناكح أيضا. فالطيب يبحث عن طيبة، والطيبة تبحث عن طيب كما قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذن الآية لا مانع من اشتمالها على الأمرين والنوعين. إذ القاعدة في التفسير أن مفرد المعنى لو لم يقع بينه وبين آخر تعارض فلا بأس من دخوله في معنى الآية، في معنى الآية. الوجه الثاني أنه ينشأ التعارض عند الاختيار لا عند عدمه. فعند الاختيار فالطيب موجب طيبه أنه يبحث عن الطيبة ولا يبحث عن الخبيثة. فالله عز وجل جعل شرعا هذا الأمر، جعل وشرع للطيب ألا يختار إلا طيبة، وللطيبة ألا تختار إلا طيبا. ولا يعارض هذا ما قد يبتلى به المؤمن مع تحريه والمؤمنة مع تحريها، أو يكون هذا الشيء قبل الاستقامة. وهذا الذي كان في امرأة نوح، امرأة لوط، وامرأة فرعون. فإن امرأة فرعون ما تزوجت فرعون بعد إيمانها، وإنما إيمانها كان بعد. كذلك امرأة نوح وامرأة لوط ما حصل هذا الزواج بعد الرسالة والنبوة، وإنما كان قبل، ثم أوحي إليهما وعليه. فيفرق بين حال الاختيار وحال الاضطرار. أما حال الاختيار فخذوا الطيبة والله عز وجل يوفقك إن شاء الله. أما إذا لم يكن بحال الاختيار، كأن يكون إنسان متزوجا ثم استقام بعد ذلك، فإنه سيطرد هذه المرأة ولن يبقيها عنده، ويكون هذا نوع ابتلاء إيه؟ نوع ابتلاء له، ويكون هذا نوع ابتلاء له لرفعة درجته، ل يعني اختبار الله عز وجل لصبره وكذا، ابتلاء المرأة بهذا الصالح، المهم لأي غرض من الايه من الأغراض. أما عند الاختيار فإن الطيب لا يختار إلا طيبة، وإن الخبيث أيضا لا يختار إلا خبيثة. فالخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات رغبة وطلبا وإرادة، أما الطيب فلا يجنح إلى هذا، والطيبة لا تجنح إلى هذا، والخبيث أيضا يضيق صدره بالطيب سواء أقوالا أو أعيانا. وعليه فإن هذا لا يعارض، لأن هذا قد يقع ابتلاء من الله عز وجل في بعض الأحيان، قد يقع قبل استقامة الإنسان
فيكون قد أخذ مثل هذه المرأة، أو تكون المرأة قد أخذت مثل هذا الرجل. وبعد الاستقامة ومعرفة الحق والتزام الطيب من القول وكذا، فإنها تترك الرجل، وكذلك الرجل يطلق امرأته، ولا يحل للرجل أن يبقى على امرأة من هذا، فيكون هذا نوع إيه؟ امتحانا واختبار وابتلاء. نعم
كيف الزنا؟ هذا كلام مردود، بل نقل اتفاق فيه، هذا كلام مردود. نعم. طيب يبقى ما زنت يبقى الخيانة ليست من الزنا لكن مخالفة الدين. تمام. بس هذا لا يخص هذا المعنى فقط، لكن هذا داخل ضمنا، هذا داخل ضمنا كما قلنا عند الاختيار. فالرجل ما يختار المرأة الفاجرة إذا كان طيبا، سواء بزنا ولا بما دون ذلك، وكذلك المرأة، فهو داخل في المفردة من هذا، لكن لا نقصر هذا المعنى على ذاك، لكن هو عام حتى ليس في الأعيان بل في الأعمال، يعني وفي الأعيان وفي الأعمال أيضا. ولو نزلت، ما هو هنا هو، ولهذا القول هذا ما قاله أحد، إنما قالوا هذا من في وصف عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا ضمن براءة عائشة رضي الله عنها، أنها لو كانت خبيثة لما كانت للرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نقول المعنى يشمل كل هذا، يشمل الزانية مع الزاني، ويشمل العفيفة مع العفيف، ويشمل عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل الأقوال الطيبة كما قال سبحانه وتعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، يعني وما شاكلهم. فالإنسان على شاكلته يقع، فالإنسان على شاكلته يقع، والطيب يبحث عن الطيب، والخبيث يبحث عن الخبيث. فالآية تعم كل هذه الأقوال، كل هذا من الأقوال ومن الأعيان، من الأقوال ومن الأعيان. أما حصول مثل هذا فإن هذا لا يعارض، لأنه قد يكون الإنسان تزوج قبل، أو يكون هذا على محض الابتلاء والاختبار ثم ينفر من هذا. نعم.
قوله تعالى: حتى إذا جاءه لم يجده شيئا لا يخفى. طيب من
يكفي. نعم. طيب هات شو، لا وشوف كلام الفقهاء، شوف كلام الفقهاء. أو ابن المنذر. هذا متلاعب. لكن أنت أبو حسن توبته ثم نصح الناس نصيحة صادقة. نعم. وقد يكون الإنسان مع تحريك، كما قلت لكم قد يبتلى، مع تحريك قد يبتلى، فإذا ابتلي خلاص تركه.